لمن جميعا يتفقهوا بالدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم. يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أشكره شكر عبد معترف بالتقصير عن شكر نعمه وأفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله والإخوة والأخوات في هذا البرنامج المبارك البناء العلمي في هذه الحلقة الثانية من كتاب عمدة الفقه، شرح هذا الكتاب. كما كنا بدأنا بمقدمة في الحلقة الأولى، تكلمنا فيها عن بعض ما يتصل بالبيع في مهماته، من ذلك الكلام على هذا الكتاب كتاب عمدة الفقه وعلى مؤلفه وعلى قاعدة العدل وما يضاده وهو الظلم وأثر ذلك في البيوع حلا وحرمة، صحة وفسادا. ثم تحدثنا أيضا عن نوع من أنواع الظلم في البيوع، وهو من أكثر الأنواع التي يعود إليها سبب تحريم البيوعات الممنوعة وهو الغرر. وكنت قد ذكرت إن كنتم تذكرون ما يتصل بضوابط هذا الغرر المؤثر في العقود، وبما أنكم أربعة فأريد من كل واحد ضابطا واحدا. نبدأ بك يا شيخ.
يعني فمما ذكر الشيخ،
نعم،
من هذه الضوابط، منها يعني أن لا يكون كثيرا.
يعني إذا كان الغرر كثيرا فيكون مؤثرا،
أيوة،
في صحة العقد. فإذا لم يكن كثيرا فلا يؤثر.
نعم،
وهذا محل اتفاق. أحسنت. طيب، الضابط الثاني جاره.
ذكرنا أن القرآن أصلا في العقد
أن يكون
الغرض أصلا في العقد ولا تابعا له.
فإذا كان تابعا فإنه عندئذ لا يؤثر.
يؤثر.
واستدللنا على هذا بحديث من باع نخلا قد أبدرت فتمرته للبائع إلا يشترط المبتاع. نعم، الثالث.
نعم، قلنا أن لا يكون مما تدعو إليه الحاجة العامة.
أحسنت. أن لا يكون الغرر مما تدعو إليه الحاجة العامة أو مما يشق التحرز من، فهما ضابطان إن جمعتهما أو فرقتهما هما متقاربان من حيث الحكم. ضربنا على هذا بعض الأمثلة مما تدعو إليه الحاجة العامة، مثل مسألة فدو الصلاح، نهى عن بيع الثمن حتى يبدو صلاحها، وقلنا إن هذا البيع قد يكون مع بداية مع ظهور الصلاح وإن لم يستكمل، وذلك لأن الحاجة العامة داعية إلى مثل هذا، ولو كان البيع مشروطا في بدو الصلاح اكتماله لترتب على هذا ضرر كبير، إذ لا يكاد يكتمل البستان كله أو يعني ثمر الشجرة كلها في وقت واحد. الضابط الرابع، وإن شئت أن تضيف معه الخامس بما أنك الأخير.
قلنا الرابع أن يمكن التحرز منه.
أن يمكن التحرز منه. فإذا لم يمكن التحرز منه فإن الغرر لا يكون عندئذ مؤثرا. تضرب لي مثالا يا شيخ على غرر لا يمكن التحرز منه.
قلنا مثل بعض النباتات كالجزر،
مثل المغيبات مثلا التي نصفها في الأرض، الفجل والبطاطس الجرجير الكراث نحو هذه، لا يمكن يعني يشق التحرز عنها، وأيضا تدعو إليها الحاجة العامة إذا أردت أن تصدق. جميل. وأيضا لو قلبت نظرك في هذه الغرفة مثلا فتجد أساسات الجدران هذه لما اشتروا هذا المقر لم يكونوا على علم بدواخلها، وقد يكون في ذلك شيء من الغرر، لكن هذا ما يفق التحرز منه. الضابط الخامس،
أن يكون في المعاوضات.
أحسنت، بارك الله فيك. وهذا إن لم نكن ذكرناه في الحلقة الماضية لكننا نختم به الآن، أن يكون الغرر في عقود المعاوضات. وهذا هو مذهب المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، إذ إن الغرر إنما يكون له أثر في ما يقوم على مبادلة ومعاوضة، أما فيما يكون على سبيل التبرع كالهبة فإن القصد منها بذل المال وإهلاكه كما يقول الفقهاء، فأي غار كان فيها فإنه لا يؤثر، لأن هذا الذي وهبت إليه أنت هذه الهبة والهدية لا يعاوض عليها. وعند تعذر أو عدم وجود هذه المعاوضة لا يلحق بالطرفين ضرر، وإنما منع الغرر دفعا للضرر، فهذا لا يتحقق. لو شخص قال لك أنا سأهديك هدية ثم أهداك هدية وأنت ما تعرف ما هي هذه الهدية، هل يضرك هذا الشيء؟ هل عوضت عليها؟ هل بذلت مالا فلم يقابل عندئذ بالعدل؟ لم يكن هذا ولا ذاك. ولذلك كان مذهب السادة المالكية واختيار شيخ الإسلام تيمية في هذا متجها، ولربما كان الوقت يضيق عن أن نذكر المذهب الآخر، وما يؤيد ما ذهبوا إليه الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فدل هذا على أنه يكون في المعاوضات وما كان في حكمها. هذه القاعدة وهي قاعدة الغرر كما ذكرنا من القواعد الكبرى في البيوع، والتي تمس الحاجة إلى فهمها ومعرفتها، ولولا ضيق الوقت لطبقنا على هذه القاعدة، ولكن إن شاء الله تعالى أرجو أثناء شرح الكتاب أن يأتي ما يمكن أن يوضحها بشكل أكبر. يمكننا بعد ذلك أن نلج في المتن ونتحدث عن القاعدة الثالثة وهي من القواعد الكبرى أيضا عند موضعها في الفصل المختص بها وهي قاعدة الربا. فدعونا اغتناما للوقت نبدأ في المتن لننهي المقدار المحدد الذي التزمنا به في هذا البرنامج. تقرأ الشيخ سعيد تفضل.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله: باب البيع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع، والبيع معاوضة المال بالمال، ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح.
حسن. قال المؤلف في كتاب البيع: قال الله تعالى: وأحل الله البيع. وكما ذكرنا هو يصدر أبوابه بآية من كتاب الله، دليل من الكتاب والسنة، وفي هذا الدليل إشارة إلى قاعدة عظيمة هي من أعظم قواعد البيوع، وهي قاعدة الأصل في البيوع، حيث إن المؤلف أراد بهذا أن يشير إلى أن الأصل في البيوع هو الحل، ودليله هذه الآية: وأحل الله البيع، فكل ما كان بيعا الأصل حله إلا إذا دل الدليل على منعه. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالأمر بالوفاء بالعقود دال على حلها، إذ لو كان الأصل فيها المنع لما أمر بالوفاء بها بإطلاق. وأيضا ما كان من فعله عليه الصلاة والسلام حيث باع واشترى، ومن قوله أيضا في هذا الباب، وذلك في أحاديث البيع، فهي دالة على أن الأصل في البيع هو الحل، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا كمثال، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وظهور الحاجة إلى أن الأصل في البيوع هو الحل يغني عن الدليل كما قال الجويني، إذ هذا من أمور العادات التي جاء الشرع بالامتنان بحلها، مثل نومك وسفرك قيامك قعودك، الأصل فيها الحل. ولو قيل أن الأصل المنع لا، إذا دل الدليل لحق بالناس مشقة وعانة عظيم. وهذا ليس محل إجماع كما يظن البعض، بل هو المذهب عند الحنابلة والمالكية، وكثيرا اتفاق الحنابلة مع المالكية في باب البيوع، فهم أوسع من حيث التقعيد من غيرهم. وذهب الشافعية الحنفية والشافعية إلى أن الأصل هو الحظر، واستدلوا على هذا بحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وأجاب عنه الحنابلة والمالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية، لأن المراد لكل شرط هنا ليس في كتاب الله يعني مخالف لكتاب الله. فإذا كان الشرط أو العقد مخالف لكتاب الله فهو باطل، فإن لم يخالف ولو لم يكن منصوصا عليه في كتاب الله فالأصل حله، وما سكت عنه فهو عفو. قالوا أو يكون المعنى على سبيل الموافقة بأن المراد بهذا الحديث كل شرط لم يكن مذكورا كما يستدل بهذا الحديث والشافعية في كتاب الله، فإن القصد لم يكن مذكورا بعمومه ولا بخصوصه. بينما هذه الآية وحل الله البيع وقوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود دالة على حل البيع، وهذه الحقيقة القاعدة من أعظم القواعد نفعا، لأنه عند استقرارها في قلب المرء يعلم أن المطالبة بالدليل هو من منع لا من أجاز، لا من أجاز. وهذا طبعا لا يعطي ذريعة لغير أهل العلم بتصحيح العقود كيفما شاءوا بناء على هذا الأصل، لكن هذا الأصل مهم جدا، وأود أن أضيف عليه إضافة، وهي إن هذا الأصل إنما يتضح نفعه في العقود غير المسماة، وهي العقود غير المنصوصة في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الفقهاء. العقود المنصوصة مثل البيع والإجارة والرهن والكفالة والحوالة يعني الرهن والحوالة يعني العارية وغيرها من العقود، السلام، قرابة 25 تزيد أو تنقص حسب المذاهب الفقهية. لماذا؟ لأن العقود المنصوصة المسمى كالبيع والإجارة والرهن والحوالة والكفالة إلى آخره، هذه قد اتفق الفقهاء على حلها، حتى الحنفية والشافعية القائلون بأن الأصل التحريم. إذا مرادهم في العقود غير المسمات غير المنصوصة، مثل لما يجينا الإيجار المنتهي بالتملك، عقد جديد، عقد الصيانة، عقد جديد، عقد الحساب الجاري، عقد جديد، هذه نقول الأصل فيها الحل، إلا إذا كان ثم ضابط أو شرط أو حالة أو أصل في هذا العقد ممنوعا فتمتنع. فإذا يجب أن نعلم أن الفقهاء عندما يتحدثون عن هذا الأصل فلا يريدون به العقود المسمات، لكنهم يذكرونه لدخولها دخولا أوليا في وأحل الله البيع، هذا هو الحكم، قدم الحكم رحمه الله تعالى، وذلك لأنه استدل بهذه الآية. ولا شك أن الافتتاح بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من الافتتاح بكلام البشر. ثم قال بعدها: البيع هو معاوضة المال بالمال، فبين عندئذ حده، بين حكمه ثم بين حده. وهذا جمع بين الصورة والحكم، وهو الفقه، أن يتصور المرء المسألة ويعرف حكمها كيف وقد صار المدلول دليلا، والحكم نفسه هو النص. وهذا من توفيق الله جل وعلا للماتن، وهو موجود في بعض المتون المتقدمة والمتأخرة، ومن أشهرها من المتون المتأخرة منهج السالكين. فكثيرا ما كان مؤلفه رحمه الله تعالى يسرد الأحكام من الأدلة نفسها. وفي هذا أيضا نوع من الاختصار، والمعاوضة هنا هي المبادلة. ولذلك عبر صاحب الزاد، زاد المستقنع، وهو أكثر تفصيلا من العمدة، عن تعريف البيع بقوله: مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، ليشير إلى أن البيع لا يقوم فقط على البضاعة أو على الأعيان، وإنما يقوم أيضا على مبادلة المنافع. قال: كممر بمثل أحدهما على التأبيد، وذلك لإخراج ما يكون لا على سبيل التأبيد كالإجارة. فلربما قال قائل: هنا المعاوضة، معاوضة المال بالمال. قد ذكر صاحب الأنصاف سكة تعاريف، قال: وقلما يسلم تعريف منها من إيراد. ثم أشار أو أضاف على التأبيد غير ربا وقرض، لأن الربا فيه مبادلة وهو على التأبيد، لكنه ليس بيعا. وكيف يكون بيعا وقد جعله الله جل وعلا مناقضا ومضادا للبيع، وأحل الله البيع وحرم الربا في الحكم، وإن كانت صورة صورة البيع، لكن حقيقته وأثره مختلف عن البيع. وأحل الله البيع وحرم الربا كما قال الله تعالى، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذا عند فصل الربا. وهكذا القرض أيضا فيه نوع من المبادلة، لكنها هذه المبادلة ليست على سبيل البيع، وإنما على سبيل القرض، تعطي مالا ويرده إليك، معاوضة مال بمال. فلو أخذنا على ظاهر هذا التعريف الذي ذكره المؤلف صار القرض أيضا بيعا. فإذا تعريف صاحب الزاد أكثر تفصيلا، وفيه نوع من التقييد، وإن شئت أن تقيد هنا وتختصر فيقال: معاوضة المال بالمال على وجه التأبيد، لأن القرض ليس فيه تأبيد، واستثنى من ذلك الربا طبعا لأنه محرم، وقد أحل الله البيع وحرم الربا. قال: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. يجوز بيع كل مملوك، وذلك لأن سبب جواز التصرف في المال هو الملك، فمتى كان الشيء مملوكا يجوز بيعه، له منفعة مباحة، لأن المنفعة المباحة يجوز لصاحبها أن يستوفيها من العين التي يملكها. فإذا كان يجوز له استيفاؤها فيجوز له المبادلة بها وأخذ العوض عليها. وهذا فيه الإشارة كما ذكرنا إلى أن المبادلة تكون بين الأعيان كما تكون بين المنافع، كما تكون بين الأعيان والمنافع. فممكن أن الشخص يشتري بنقوده سلعة عين بعين، كما يمكنه أن يشتري بنقوده منفعة. كيف يشتري منفعة؟ هل يتصور هذا؟ نعم يتصور، مثل ما لو اشترى منفعة المرور في أرض يملكها شخص من الناس، دفع منفعة للمرور خلاص له ملك أن يمر بهذه الأرض ولا يسكن طبعا ما لا يسكن فيها. مثل ما يسمى بالمهايئة، ويبيع المنفعة كما لو اشترى منفعة السكنة مثلا مقدارا من الأيام في السنة محددا مدى العمر في بيت أو شقة أو نحو ذلك. هذه المهايئة وهي يعني التي عني بها الأحناف أكثر من غيرهم. إذا لاحظ أن البيع يكون بعين مقابل عين، وبعين مقابل منفعة، وبمنفعة مقابل منفعة. كيف هذا بمنفعة مقابل منفعة؟ تبيع له منفعة عندك أنت كما هي منفعة سكنة مثلا شقة وقتا من أيام محددة مدى العمر بمنفعة المرور التي ذكرنا في طريق يملكه يعني في أرض يملكها هذا الشخص. وهذا فيه الإشارة إلى مذهب جمهور أهل العلم إن المنافع أموال، ولذلك قال هنا فيه نفع مباح، ويعرف الحنابلة ويتابعهم على هذا أيضا غيرهم استثناء أو خلافا للحنفية بأن المال هو كل عين مباحة النفع بلا حاجة، وكل عين لها منفعة مباحة، فإن هذه المنفعة المباحة يجوز عندئذ التصرف فيها بالبيع ونحوه. وهو أيضا دال على أن هذه المنفعة لها قيمة، لها قيمة. وهذه المسألة من المسائل الخلافية بين الجمهور والحنفية، والتي كان الجمهور فيها أسعد بالدليل، ومن الأدلة على هذا أنكحتكها بما معك من القرآن، وقد قال الله تعالى في المهر أن تبتغوا بأموالكم محصنين، فدل على أن تعلم القرآن وتعليمه، لأنه سيعلمها هذا الرجل كتاب الله، هذا الصحابي سيعلمها كتاب الله، وهذه منفعة التعلم والتعليم، دل على أنه مال، لأنه إنما يكون ابتغاء الزواج هنا يكون بالمال كما في الآية هذه، وأدلة غير هذا أيضا كثيرة، وليس هذا ربما محل بسطها. وهنا نشير إلى الأصل في البيع وهو الجواز، لكن قد يكون البيع واجبا كما لو كان لمضطر لا يلحقك بالبيع، مثل مضطر إلى طعام أو شراب، عنده مال وسمان طعام أو شراب وراد منك أن تبيع عليه ولا يلحق بك هذا ضرر، لديك فضل من هذا الطعام والشراب فيجب عليك عنده أن تبيع، كما قد يكون محرما، وسيأتي بيع الخمر والخنزير وغيرها من صور البيوعات الممنوعة أيضا يحرم فيها البيع. فليس البيع حلالا في كل أحوال، نقول هو الأصل، لكن قد تكون ثم صور من البيع محرمة، قد تكون واجبة، قد تكون مستحبة، وقد تكون هذه الصور أيضا مكروهة. قال نعم.
قال إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قراطان، ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه.
نعم، والأصل في هذا وهو بيع غير المملوك حديث حكيم قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ليس عندي ما أبيعه، يعني لا أملك هذا الذي يسألني. قال ثم أبيعه يعني أشتريه من السوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بجواب يشمل هذه الصورة وغيرها، لأنه ما قال لا تبع ما ليس ما لا تملك، وإن كان ذلك جاء في رواية أخرى، لكن حديث حكيم لا تبع ما ليس ما ليس عندك. وقد جاء لحديث حكيم وهو عند أحمد ما يشهد له من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو في السنن، وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيعتين، في بيعة وعن بيع وسلف وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما ليس عندك. ولاحظ أن قوله ما ليس عندك يشمل أمرين، يشمل ما هو من ملك غيرك كما يشمل ما كان من ملكك مما لا تقدر على تسليمه، وفي كل من الحالتين المانع واحد وهو الغرر كما قدمنا في الحلقة الماضية، لأنه يجهل عاقبته، ما يدرى والله هل يصير إليك أم لا، لأنه ملك لغيرك، بعت سيارة جارك أو بعت سيارتك المسروقة ليست عندك، هذا كله مما نهي عنه، وهو في الحكم واحد. وهذه الصورة هي بيع ما ليس بمملوك للبائع أو ما ليس أيضا مقدورا على تسليمه، هي من الصور للأسف الموجودة الآن في بعض المعاملات المعاصرة، ومن أشهر ذلك ما يقع في عقد المرابحة. وصورته أن الشخص إذا ذهب إلى البنك قال أريدكم أريد تمويل، يسمونه الناس قرض، هو ليس قرضا، هو في حقيقة تمويل بمرابحة بيع، فيذهب البنك ويشتري سلعة لأجله ثم يبيعها عليه بثمن مؤجل، ثم يأخذها هذا العميل فيبيعها في السوق بثمن الحال، فيحصل عندئذ ماذا؟ النقد. يعني أنت ما عندك نقد، تريد مال، تذهب إلى البنك ليوفر لك هذا المال، البنك لا يعطيك المال مباشرة، لماذا؟ لأنه يريد أن يربح عليك، ولو أعطاك المال مباشرة وأخذ منك زيادة صار ربا. فماذا يصنع البنك؟ يقوم بوضع سلعة بينك وبينه، هذه السلعة قد تنقل المعاملة من التحريم إلى الحل، وقد في الحقيقة لا تزيد الأمر إلا حرمة. كيف؟ لما تكون هذه المعاملة، لما يأتي البنك ويوقع معك عقد في الصورة ويقول تلتزم بشراء هذه السلعة، سيوفر هذه السلعة فيما بعد، أنت إذا أبرمت هذا العقد ولو سماه البنك وعدا، متى كان ملزما فإنه يكون عقدا، فيكون البنك عندئذ باعك ما لا يملك، لأن السلعة ليست موجودة عنده، سيذهب يأتي بالسيارة يشتريها أو العقار أو غير ذلك بعد أن تلتزم، أن يقولون هذا وعد. نقول وما تغني المسميات، العبرة في العقود بالمعاني، بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ما دام ثم التزام فتم عقد، هذه هي القاعدة عندنا، لأن العقد يدور على الإلزام والالتزام، فنقول هذا من بيع ما لا يملك. وهذا الحقيقة كما ذكرنا من الصور الممنوعة. وأيضا البعض في مثل هذه الصورة، يعني وهذه من التطبيقات للعقود الممنوعة، البنك لما يشتري هذه السلعة يقول للعميل اشترها مني، فيشتريها العميل ثم يقول سأبيعها عنك، فيبيعها البنك عن العميل وهو لم يقبضها العميل، ثم يعطي العميل المبلغ ويطالبه بالزيادة، طبعا لأنه مقسط السداد مؤجل، يطالبه فيما بعد بالزيادة بربح. وهذا ما يسمى بالتورق المنظم، وهو في الحقيقة نوع من يعني الصورية في العقد، ولذلك نقول هذا ممنوع، كما أن الصورة الربوية ممنوعة، والجائز هو ما بينهما وهو التورق بحالته العادية، بمعنى أن العميل يقبض البضاعة لازم اللي اشتراها البنك ثم يقوم هو ببيعها ولا يوكل البنك في ذلك ولا يبيعها قبل أن يقبضها، وهذا متيسر في مثل الأسهم وغيرها أيضا من أنواع السلع. أما التلاعب بالأحكام الشرعية كما قال أيوب السختيان يتلاعبون على الله كالصبيان، لو أتوا الأمر على وجه كان أهون، لو كانت صورة ربوية خير من أن يقال للناس إن هذه صورة جائزة وهي محرمة وإنما لفت بلفافة. هذا ما يتعلق بهذه الصورة. قال إلا بإذن مالكه، يعني من كان مالكا لهذا البيع فأذن بعد بيعك، أذن بعد بيعك. جئت إليك أنا يا شيخ سعد وقلت لك عندك سيارة من نوع كذا، قلت لا عند جاري بعتها عليك، كيف وأنت غير مالك؟ الفقه الإسلامي أبدع في هذا الجانب بما لم يصل إليه القانون ولا يصل، فقال إن هذا البيع ليس نافذا، كما إننا لا نحكم ببطلانه كليا. عجيب، كيف يكون؟ قال هو موقوف على صحة من له الحق المالك، فإن أذن نفذ وإن لم يأذن بطل. لماذا؟ لأنه يمكن الشيخ سعد يعرف أن جاره يريد البيع وهذا الرجل اشتراها بسعر مناسب، ولربما لو لم يبعها عليه لأن الجار غير موجود ربما اشتراها من غيره، فما الذي يضير أن يبيع ولا يترتب على هذا البيع أي أثر حتى ماذا؟ حتى يأذن المالك. قال إلا بإذن مالكه، فعندئذ يجوز هذا البيع ويصح ويكون نافذا. الأصل في حديث عروة البارقي لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري شاة، فماذا صنع؟ ذهب واشترى بالدينار شاتين، اشترى بالدينار شاتين وباع إحداهما بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك، أقره. هنا نفذ البيع عندئذ، وهو دال على ما يسمى بتصرف الفضولي، وهو أحد أنواع ما أيضا يسميه الفقهاء بالبيع الموقوف، لأن البيع منه ما هو ناجز ومنه ما هو موقوف. قال أو ولاية عليه، يعني إذا أذن عفوا، يعني أن بيع غير المملوك إنما يجوز بإذن مالكه أو إذا وقع من ولي المالك ولي اليتيم، ما إنه غير مالك لكن الشرع أعطاه هذه الصفة بأن يبيع، كما قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وهذا خطاب للأولياء فلهم عندئذ أن يبيعوا ويشتروا لليتامى لكن بما يحقق الغطة لهم ويكون في صالحهم ولا يضرهم. نعم تفضل.
قال ولا يجوز ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات
ولا لأننا قلنا إن المال ما يكون من عين مباحة النفع، وما لا نفع فيه إهدار وإضاعة للمال قد حرمها الشرع لأنها نوع من التبذير وأكل للمال بالباطل.
قال ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة،
وهذا مما أجمع عليه أهل العلم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام، وهذا الدليل وغيره من الأدلة قد اتفق الفقهاء على مضمونها، حرم بيع الخمر والميتة والأصنام، وذلك لكون هذه الممنوعات مما يقع الضرر ببيعها، ولذلك كانت كثير من أيضا التطبيقات والبيوعات المعاصرة كانت في حكم هذه أيضا الصور، مثل بيع مثلا الكتب التي تشتمل على أفكار ضالة هدامة، ومثلها ما يشتمل على صور خليعة ونحو ذلك. هذا أيضا مما هو قد حرمه الشرع، وكذلك أيضا بعض المشروبات المضرة تناولا طعاما وشرابا أيضا تلحق بما منع الشرع منه، وهكذا كل ما أذهب العقل فيكون له عندئذ حكم الخمر، ويحرم عندئذ بيعه، ويعد العقد فيه باطلا ولا ثمن لمتلفه لا يضمن. نعم.
قال: ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته
للغرر كما تقدم، إذ المعدوم تجهل عاقبته، هل ينشأ أو لا ينشأ، إلى ما يصير، على أي حال تكون، ما هي قيمته عند ذاك، ولذلك نهى الشرع عن بيعه إلا ما كان موصوفا في الذمة على سبيل السلب كما سيأتي. فهو وإن كان في صيغته أو صورته معدوما، لكن مثل من يبيع مثلا 100 كيلو من التمر من مزرعته عند الجذاب ونحن في أول الموسم، معدوم، لكنه لما كان هذا موصوفا في الذمة ليس معينا جاز بضوابط السلم المعروفة كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانها. أما ما ستحمل أمته فهذا لا يدرى هي تحمل يعني ولد ذكر أنثى، وهكذا ما يكون من بيع الملاقيح لا يدرى يعني كيف ستكون، وهل ستنتج هذه الناقة ذكرا أم أنثى، أم صحيحا أم مريضا أم غير ذلك، ومن باب أولى حبل الحبلة ونحوه، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان كل هذا. نعم.
قال: ولا مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته.
نعم، كذلك أيضا مما نهي عن بيعه من صور الغرر الذي قدمنا ذكره والذي ينضبط بما يكون مجهول العاقبة أو مستورها، ما يكون مجهولا من غائب لم تتقدم رؤيته ولا صفته، لم يوصف بما يرفع عنه الجهالة ولم يرى من قبل مشتريه، فهذا لا يجوز عندئذ بيعه لهذا الغرر المشتمل عليه. نعم.
قال: ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء.
أحسنت، وهذا كما ذكرنا أيضا للغرر. ولاحظوا كلامنا الذي تقدم، من أكثر البيوع أو كثير من البيوع الممنوعة تعود إلى سبب الغرر، مع أن المقدور غير المقدور على تسليمه هذا في حقيقة الأمر مملوك له ومعروف موصوف، ولكنه لا يدرى هل يتمكن منه المشتري أو لا يتمكن. إذن الغرر لا يرتبط بجهالة العين، وإنما هو في حقيقة الأمر أيضا في جهالة ما يؤول إليه الشيء، جهالة التمكن منه، هل يمكن هذا أم لا، إذا لم يتمكن منه فإنه عندئذ لا ينتفع به. نعم.
قال: ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه.
نعم، لا يجوز بيع المغصوب لأنه غير مقدور على تسليمه إلا لغاصبه، لأن غاصبه يستطيع تسلمه، بل يده عليه، فينتفي عندئذ الغرر ويندفع الضرر، وإنما منع من الغرر لما ينشأ عنه من ضرر ولا ضرر هنا، فيجوز عندئذ البيع في مثل هذه الصورة. نعم.
قال: ولا بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيع إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة.
نعم. أما بيع غير المعين كما لو قال أبيعك إحدى سياراتي أو إحدى الشقق التي عندي أو إحدى الأراضي التي أملكها أو أحد الكتب التي في مكتبتي، قال لك هذا بيع غير المعين لا يجوز. لماذا؟ للغرر، حيث الجهالة، ما تدري. شوف الكتب التي الآن بين يدينا، منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير، منها ما هو في حقيقة الأمر ثمين ومنها ما هو أقل من ذلك. فلا يسوغ أن أقول والله أبيعك أحد الكتب اللي هنا، أعطني 50 ريال وسأعطيك كتابا. لا بد أن يعين، لا بد أن يعين. إلا ماذا قال المؤلف؟ قال إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز، وهو نوع من المكاييل، كقفيز من صبرة حسن، وهو ما يكون من البر ونحوه، والصبرة هي الكومة المجتمعة. فإذا كان قفيزا من شيء من جنس واحد فهو في حقيقة الأمر قد تساوت أجزاؤه. يعني لو جئتك للموسوعة الفقهية، هنا هي عبارة عن أجزاء كل جزء مثل الآخر، وهذا يتضح أكثر فيما لو كان جزءا مكررا، عندي نسخة مكررة من كتاب، فقلت لك بعتك كتابا من هذه كلها كتاب مكرر ثمنه ومحتواه متشابه، فعندئذ يجوز ولا يكون هذا من قبيل المجهول، بل المبيع معلوم لا جهالة فيه. ومثلها الآن ما يباع في بعض المحلات، فتجد أنهم مثلا يضعون في رف أشياء متساوية متشابهة ويقول هذه بخمسة، وهل يدخل في هذا المحلات كل شيء بخمسة، كل شيء بعشرة، كل شيء بريالين؟ هذه في حقيقة الأمر لا تدخل في هذا الباب. لماذا؟ لأنه لا يتم الشراء إلا بعد الرؤية والتأكد من قيمتها، بخلاف الصورة المذكورة هنا، العقد يتم من غير أن تنظر في هذا المبيع عند العقد، وإنما يكون ذلك بعد التعاقد. ولهذا امتنع فيما لا تتساوى أجزاؤه ولا تتشابه حقائقه، وجاز في ما يكون متساويا، كما هو في مثلا كتب كل كتاب مثل الآخر، أو جوالات كل جوال مثل الآخر ونحو ذلك. هذه أبرز يعني المسائل المتعلقة بهذا الباب، وهو كالتقدمة لغيره من الأبواب، وفيه الإشارة إلى شيء من البيوع التي سطرها الفقهاء، وهناك بيوع استجدت كثيرة، بعضها له يعني بعضها من يعني الأعيان، وبعضها من المنافع، ومن أشهر هذه البيوع المعاصرة ما يمكن أن نسميه بالحقوق المعنوية، والخلاف فيها عائد على الخلاف الذي ذكرناه آنفا، وهو هل المنافع أموال أم لا. والأقرب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من الشافعية المالكية والشافعية والحنابلة من أن المنافع أموال، بل قال الزنجاني رحمه الله تعالى وهل يراد من الأعيان إلا منافعها. فالمنافع في الحقيقة قيمتها قد تكون أعظم من قيمة الأعيان، ولذلك الآن تسمعون أنتم بشركات كبرى اسمها التجاري فقط يشترى بأضعاف أضعاف ما تملكه من الأصول، وسمعنا بهذا شركات اشتريت بعشرات المليارات، بينما الأصول التي تملك هذه الشركات من مباني وبضائع ونحو ذلك ربما لا يجاوز 10% من قيمة هذا الاسم. فالاسم التجاري حق من الحقوق المعنوية، وهذا الاسم له قيمة، ولذلك كانت المعاوضة عليه كما هو قرار مجمع الفقه الإسلامي مشروعة لأن له قيمة، فيجوز عندئذ بيعه وشراؤه. وهذا مثل حق التأليف والاختراع ونحو ذلك من الحقوق التي هي في حقيقة الأمر لها قيمة، وهذه القيمة تجعل منها عينا، تجعل منها نفعا مباحا يمكن معاوضته عليه، فتكون مالا من الأموال كما هو مذهب جمهور أهل العلم. إذا كان لديكم استفسارات أو نلج في بعض البيوع الممنوعة، تقرأ فيها.
قال: فصل في البيوع المنهية عنها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، وهي أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. وعن المنابذة، وهي أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا. وعن بيع الحصاة، وهو أن يقول: ارمي هذه الحصاة فأي ثوب وقعت عليه فهو عليك بكذا، أو بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الأرض إذا رميتها بكذا.
أحسن. هذا فصل في البيوع المنهي عنها، وقد لا نتمكن من الإتيان عليه فيما بقي من دقائق يسيرة، ولكن نشير إلى هذه البيوع الشهيرة التي جاءت النصوص بها، وهي بيع الملامسة والمنابذة والحصاة. فأما الملامسة فهي أن يقول له: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، وهذا من غير أن يقلبه وينظر فيه ويعرف حقيقة قيمته، فعليه يكون سبب النهي ماذا؟ الغرر. أحسنتم. وسيتكرر معنا كثيرا الغرر، وهو يدور مع الضرر، فحيثما كان الغرر كان الضرر ولا عكس، فثم بيوع منع منها لأجل الضرر وإن لم يكن السبب هو الغرر. ومثلا أيضا آخر المنابذة، المنابذة أن يقول: أي ثوب نبذته عليك، يعني طرحته عليك، وهذا بمعنى الملامسة، لكن ذاك يلمس وهذا يطرح أو يرمي عليه الثوب. وقد وقع اتفاق الفقهاء على تحريم هذين النوعين، ومعهم النوع الثالث وهو بيع الحصاد. قال كما فسره هنا: أن يقول ارمي الحصاد فأي ثوب وقع عليه أو وقعت عليه فهو لك بكذا، سواء كان هذا في الثياب أو كان هذا في الأرض، فيما لو رمى الحصاة إلى أي مدى بلغت تلك الحصاة فهي لك بكذا، فقد تبلغ مدى بعيدا وقد تبلغ مدى قصيرا، وقد تقع على ثوب نفيس، وقد تقع على ما دون ذلك. هذا كله محرم باطل، لأن البيع قام على الغرر، وحيث كان البيع قائما على الغرر الكثير كمثل هذه الصورة، فإن النهي فيه عائد إلى ذات الأمر، إلى ذات العقد، فيكون عندئذ باطلا بالاتفاق، فيكون عندئذ باطلا بالاتفاق. ومن ذلك أيضا النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، وذلك للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرجل على بيع أخيه، وهذا الحقيقة من فرائد التشريع الرباني، وذلك محافظة على ما في النفوس ودفعا للشحناء والبغضاء التي قد تقع بين الإخوة. ولذلك حرم الشرع هذه الصورة لما قد تسببه من القطيعة، وهنا لا غرر لكن ثم ضرر، فمنع الشرع من هذه المعاملة لأجل هذا الغرر، ولو كان ذلك واقعا بعد العقد، إذ قد يقع هذا البيع عند التعاقد قبل استقرار العقد، كما قد يقع بعد التعاقد فتقول: وما فائدته؟ فيقال بأن ذلك قد يؤدي بهذا المشتري إلى أن يرجع إلى من باعه فيعيد بضاعته إليه، وينشأ عن ذلك خلاف بينهما ليشتري من الآخر، وهذا قد سده الشرع، وسنبينه إن شاء الله تعالى مع جملة البيوع المنهية عنها في الدرس القادم بإذن الله تعالى، ونذكر عندئذ بعض التطبيقات المعاصرة لهذه البيوع الممنوعة. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق ويجنبنا الضلال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والآل.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المخلفين يتعلمون دينهم.